174 صفحة. هذا كل ما تطلبه الأمر لتحويل أكثر الزيجات عالم التكنولوجيا احتفاءً إلى حرب سيليكونية طاحنة.
يا إلهي، الرقم بحد ذاته صادم، 174 صفحة من الاتهامات المعقدة.
بالضبط، يعني لو عدنا بالذاكرة قليلاً إلى يونيو 2024، كان المشهد مليئاً بالابتسامات العريضة والإعلانات التاريخية. أبل وأوبن AI تضعان أيديهما معاً لدمج تشات GPT في قلب نظام iOS.
صحيح، كان يبدو كتحالف القرن بصراحة.
لكن اليوم نحن في 14 من يوليو 2026، وبعد أيام قليلة فقط من إيداع شكوى قانونية في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الفيدرالية، الشركان يقفان كألد الخصوم. اتهامات متبادلة بسرقة الأسرار التجارية والتجسس الصناعي وخيانة الأمانة.
شراكة تحولت إلى ساحة معركة قانونية ترسم حرفياً مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، والهدف من نقاشنا المعمق اليوم في هذه المصادر هو تفكيك هذه الشكوى.
طيب، لندخل في صلب الموضوع. هذه ليست مجرد منافسة عادية في سوق العمل، أليس كذلك؟
أبداً، يعني هذه الوثيقة القانونية تتجاوز كونها مجرد نزاع روتيني، إنها محاولة فعلية لرسم الحدود الفاصلة بين الابتكار والانتقال المشروع للمواهب وبين ما تعتبره آبل استهدافاً متعمداً.
استهداف ممنهج كما تصفه الأوراق.
بالضبط، الدعوة لا تشتكي من منافسة عادية، بل تسرد تفاصيل عملية تفريغ كاملة للخبرات، بدءاً من المهندسين التقنيين وصولاً إلى القيادات العليا. لفهم هذا التحول، يجب النظر إلى حجم الأموال الفلكية التي دفعت في هذه العملية.
وهذا يقودنا إلى الأسماء الثقيلة المذكورة. التركيز ينصب بقوة على تان يوتان، يعني هذا ليس مجرد موظف غادر منصبه.
هو كان نائب رئيس تصميم أجهزة الآيفون وساعة آبل، صحيح؟
100%. رجل قضى 24 عاماً داخل مختبرات آبل، يمتلك في عقله خريطة كاملة لكيفية تحويل التصاميم إلى منتجات مادية. غادر تان ليؤسس شركة ناشئة اسمها آيو برودكتس برفقة أسماء أسطورية مثل جوني آيف وإيفانز هانكي.
ثم تأتي المفاجأة في مايو 2025.
استحواذ أوبن AI على هذه الشركة الناشئة في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار، أكبر صفقة أجهزة تقوم بها الشركة، ليصبح تان بعدها كبير مسؤول الأجهزة هناك.
شوف، الرقم بحد ذاته يخبرنا بالكثير. 6.5 مليار دولار لم تدفع لمجرد شراء شركة ناشئة حديثة لا تمتلك منتجاً نهائياً في السوق.
إذن على ماذا حصلوا مقابل هذا المبلغ؟
ما تم شراؤه فعلياً هو عقود من العلاقات الراسخة مع الموردين ومعرفة دقيقة جداً بعمليات التصنيع التي طورتها أبل عبر سنوات من الخطأ والصواب.
ملايين الدولارات من البحث والتطوير تم اختصارها.
بالضبط، وهذا ما تسميه أبل في دعواها اختصاراً غير قانوني. ورغم أن قانون ولاية كاليفورنيا يحمي حرية انتقال الموظفين ولا يعترف باتفاقيات عدم المنافسة، إلا أن حجة أبل ترتكز على ممارسات تتجاوز المنافسة.
انتقال أكثر من 400 مهندس من أبل إلى OpenAI، لكن الممارسات المذكورة في الدعوة ترسم صورة غير معتادة حقاً. أبل تتهم تان بإرسال معلومات تخص الموردين إلى بريده الشخصي
وتدريب الموظفين المنتقلين حديثاً على تجاوز إجراءات الخروج الصارمة والمقابلات النهائية في أبل دون إثارة أي شبهات.
الأغرب من ذلك بصراحة هو الادعاء بأنه طلب من المرشحين للوظائف إحضار قطع فعلية من أجهزة أبل إلى المقابلات الوظيفية كعروض توضيحية، بطاريات، لوحات أم وغيرها.
هذا تصرف جريء جداً وخطير قانونياً.
يعني الأمر يبدو تماماً وكأن فريقاً رياضياً لم يكتفي بشراء اللاعب النجم من الفريق المنافس، بل اشترى طاقم التدريب بأكمله وسرق كتاب الخطط السرية.
وتجاوز ذلك بكثير.
نعم، بل وطلب من اللاعبين إحضار معدات الفريق القديم إلى غرفة الملابس الجديدة. هنا نتخطى مسألة المهارة إلى الاستيلاء على الأصول.
التفرقة القانونية بين استقطاب المواهب وسرقة الأسرار التجارية تكمن في هذا الخط الدقيق. الخبرة المكتسبة في العقل محمية، لكن استخراج الملفات والمعدات هذا انتهاك صريح.
طيب، القيادات مثل تان لا يكتبون الأكواد ولا يستخرجون الملفات بأنفسهم عادداً.
صحيح، ولبناء قسم أجهزة متكامل من الصفر واستخراج تلك المخططات كان لابد من وجود وصول تقني مباشر إلى خوادم أبل، وهنا يبرز دور المهندسين على الأرض.
وهذا يفسر انتقال سردية الشكوى بتركيز شديد إلى قصة المهندس تشانغ ليو.
قصة الثغرة المصادقة.
بالضبط، عمل تشانغ كمهندس أنظمة كهربائية في أبل لثماني سنوات. غادر الشركة في يناير 2026، وفي فبراير، أي بعد شهر كامل من استقالته، وجد طريقة للعودة إلى الشبكة الداخلية.
مستخدماً حسوداً محمولاً خاصاً بأبل كان يفترض أن يعيده، لكنه احتفظ به.
الأوراق تورد رسالة مقتبسة حرفياً أرسلها ليو لزميل له، يقول فيها: لول، أمر مضحك جداً، لقد اكتشفت أنني أستطيع الوصول إلى تخزين الشبكة.
يا إلهي، هذه الرسالة المقتضبة تمثل جوهر الكارثة. استغلال هذه الثغرة لم يكن عرضياً ليوم واحد،
بل استمر لأسابيع، وسجلات الخوادم تشير إلى تحميل عشرات الملفات السرية، عروض هندسية متقدمة، مواصفات لتقنيات طلاء المعادن، وبيانات لمشاريع مستقبلية.
ملفات تتعلق بتعقيدات تصليم اللوحات الإلكترونية، وهذه المعرفة هي حجر الأساس لأي جهة تحاول بناء أجهزة استهلاكية مصغرة. أبل أغلقت الثغرة لاحقاً، لكن الضرر وقع.
الرد من OpenAI كان النفي القاطع. المتحدث باسمهم أكد على احترام الملكية الفكرية، واعتبر المعلومات مجرد معرفة صناعية عامة، لكنهم أشاروا إلى نقطة مثيرة للاهتمام.
ما هي؟
اعتبروا أن الثغرة تمثل فشلاً أمنياً تتحمل أبل مسؤوليته. ولحظة، هنا أبل تعرف بأنها قلعة أمنية، كيف يبقى جهاز محمول نشطاً ويتجاوز بنية انعدام الثقة لأسابيع؟
التفسير التقني لهذا يكمن عادة في بروتوكولات المصادقة. في بيئات العمل المعقدة، الاتصال بشبكات التخزين الداخلية قد يعتمد على مفاتيح مصادقة أو توكنز.
مفاتيح لا تنتهي صلاحياتها فورياً.
100%. إذا لم يتم إبطال الشهادة المحلية يدوياً، فقد يظل الجهاز قادراً على مصافحة الخوادم رغم إيقاط حساب الموظف المركزي. خلل بين الموارد البشرية وإدارة الشبكات.
طيب، نحن أمام خطأ إجرائي فادح من أبل، لكن هل يبرر هذا اختراق الشبكة؟
هذا هو السؤال القانوني الأهم.
يعني هناك فرق شاسع بين ترك نافذة منزلي مفتوحة عن طريق الخطأ وبين أن يقرر شخص تسلق الجدار والدخول وسرقة الخزنة. الإهمال الأمني يحرج أبل، لكنه لا يمنح حصانة للسارق.
أوافقك الرأي تماماً. التمييز بين الإهمال الأمني ونية السرقة هو ما سيحسم القضية. دفاع OpenAI سيحاول إثبات أن البيانات لم تكن محمية بشكل كاف لتصنف كسر تجاري،
بينما أبل ستستخدم رسالة لول كدليل على نية الاختراق.
بالتأكيد، لكن هذا يجعلنا نتساءل، لماذا تخاطر شركة برمجيات ضخمة مثل OpenAI بكل هذا وتضع نفسها تحت طائلة المسائلة الفيدرالية؟
الإجابة تتجلى في المنتج المادي المنتظر. الأوراق تذكر تقنية تعرف باسم System in Package، أو اختصاراً SIP.
هذه التقنية المتقدمة هي العصب الحقيقي لمستقبل الأجهزة القابلة للارتداء. تتيح تكديس حاسوب كامل بمعالجاته وذاكرته في مساحة متناهية الصغر،
مساحة لا تتجاوز حجم سماعة الأذن. التسريبات تشير إلى جهاز قابل للارتداء يخلو من أي شاشة تقليدية، وربما مكبر صوت ذكي مزود بكاميرا يعمل بمحرك GPT-5.
ومن المتوقع إطلاقه أواخر 2026 أو أوائل 2027 بالشراكة مع عمالقة التصنيع.
لتقريب الصورة المتعلقة بتعقيد تقنية SIP للمستمعين، تخيلوا محاولة حجم وجبة عشاء فاخرة من 5 أطباق رئيسية داخل كبسولة فيتامين واحدة.
تشبيه دقيق جداً. التحدي يكمن في الفيزياء الأساسية عندما تضع معالجاً يعمل بكامل طاقته بجوار مستشعر حراري في 0.01 مليمترات.
الحرارة والتداخل الكهرومغناطيسي سيؤديان إلى ذوبان الجهاز أو تشويه الإشارات.
بالضبط، إدارة هذه الفوضى الفيزيائية تتطلب سنوات وملايين الدولارات. الوصول لمخططات أبل يعني الحصول على عصا سحرية تختصر كل ذلك.
ولهذا السبب طلبت أبل استصدار أمر قضائي أولي. إذا اقتنع القاضي بأن الجهاز يعتمد على أسرار مسروقة، يمكنه إيقاف برنامج التطوير بالكامل.
وهذا يعتبر حكماً بإعدام المنتج في صناعة تتحرك بسرعة الضوء.
طيب، التوقيت هنا يضفي طبقة أخرى من التعقيد. رفعت دعوى في يوليو 2026، ليس مجرد صدفة.
كيف ذلك؟
تيم كوك من المقرر أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة في الأول من سبتمبر، وسيسلم القيادة إلى جون تيرنوس رئيس هندسة الأجهزة.
يعني رجل الأجهزة الأول يضع خطاً أحمر عريضاً قبل أسابيع من توليه المنصب.
100%. وعلى الجانب الآخر، التوقيت مهم لأوبن اي اي أيضاً. هم يريدون التحرر من قبضة التوزيع التي تفرضها الشركات الأخرى.
صحيح، حالياً وصول مساعداتهم الذكية للمستخدمين يعتمد على أنظمة تشغيل منافسة. هذه التبعية نقطة ضعف استراتيجية يحاولون كسرها بامتلاك المنصة المادية.
وهذا يضعنا أمام مفارقة عجيبة. رغم هذه الحرب الطاحنة، لا يزال الطرفان شريكين رسميين في نظام iOS 18.
تخيل الموقف الفعلي في اجتماعات العمل.
أمر محرج جداً. مهندس البرمجيات من كلا الشركتين يجلسون معاً لتحسين استجابة سيري، بينما يقف محامو أبل في المحكمة مطالبين بتفكيك قسم الأجهزة الخاص بشريكهم.
القدرة على الفصل التام بين المصالح هي سمة متأصلة في عمالقة التكنولوجيا. البراغماتية تحكم كل شيء.
نتعاون في البرمجيات اليوم ونتقاضى في الأجهزة غداً.
بالضبط، لكن التحليلات، وبصراحة يجب أن نذكر هذا من باب الحياد، تشير إلى أن الشراكة غير قابلة للاستدامة. القضية تمنح آبل ورقة ضغط هائلة، وقد تتجه لشركاء آخرين مستقبلاً.
طيب، العواقب هنا تتجاوز الشركتين. التاريخ يقدم سوابق، مثل قضية ويمو ضد أوبر في 2017 حول القيادة الذاتية.
انتهت بتسوية ضخمة وسجن المهندس أنتوني ليفاندوفسكي 18 شهراً.
يعني التعامل مع الأسرار التجارية قد يتصاعد لجرائم فيدرالية. فما هي السيناريوهات المتوقعة لقضيتنا اليوم؟
السيناريو الأول، تسوية سريعة وسرية لتجنب الكشف عن معلومات حساسة، قد يشمل تعويضات وتأخير إطلاق الجهاز.
والسيناريو الثاني،
معركة استنزافية طويلة تسلط الضوء على خفايا الشركتين. أما السيناريو الكارثي فهو الأمر القضائي الذي يوقف المشروع تماماً لأوبن اي اي.
والأضرار الجانبية بدأت بالفعل، تضرر السمعة، قلق الموردين والمستثمرين. بالنسبة للمستمعين الشغوفين برؤية هذه الابتكارات، هذا قد يعني تأخيرات ملحوظة.
الأثر الأعمق يطال البيئة الحاضنة للابتكار. هناك تساؤل مهم عما إذا كانت هذه الدعاوى تستخدم كأصفاد قانونية لمنع الشركات الناشئة من استقطاب المواهب.
هل أصبح التقاضي أداة للحفاظ على الاحتكار؟
الدرس القاسي للصناعة هو أن الشركات الناشئة ملزمة بتأسيس جدران حماية قانونية أو فايروولز تضمن عدم استخدام الموظفين الجدد لوثائق من أصحاب العمل السابقين.
تحديد الخط الفاصل بين الخبرة المكتسبة والسر التجاري هو المعركة الحقيقية. نحن نشهد نقطة تحول تحدد قدرة الكيانات الجديدة على زعزعة استقرار العمالقة،
أو قدرة العمالقة على الحفاظ على احتكارها بقوة المحاكم.
وسط كل هذا الصراع المحموم حول الرقائق والمستشعرات، للمرء أن يتساءل ويطرح مفارقة أخيرة للتفكير.
تفضل.
لسنوات تم الترويج لسردية أن برمجيات الذكاء الاصطناعي السحابية ستغير العالم، جعلة الأجهزة المادية مجرد قنوات ثانوية.
صحيح، كنا نسمع هذا دائما.
إذا كانت هذه السردية دقيقة، فلماذا تخاطر شركة رائدة بسمعتها ومليارياتها وتواجه شبح الملاحقة الجنائية فقط لإنتاج قطعة بلاستيكية ومعدنية قابلة للارتداء؟
سؤال عميق بصراحة. هل أدركوا أن البرمجيات تظل بلا أسنان دون الجسد المادي؟
بالضبط، البرمجيات مهما بلغت من الذكاء تحتاج إلى جسد مادي يربطها بالمستخدم. محاولة الهروب من سجل منصات الآخرين قادت إلى هذه المياه العميقة.
من شراكة استراتيجية إلى عداوة شرسة. المشهد معقد جدا.
نشكر كل من رافقنا في استكشاف تفاصيل هذه المصادر الشائكة، وندعوكم لمواصلة التفكير في أبعاد هذه القضية التي ستعيد رسم ملامح المستقبل التقني بكل تأكيد.